إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وانظروا في عواقب الأمور، واستعدوا لرحيلكم من هذه الدار إلى دار القرار. ولسنا ندري أين يكون النزول، أفي الجنة أم في النار. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن من معالم السعادة عباد الله أن يوفق من يوفق من عباد الله. ليهتدي إلى الغاية السامية التي من أجلها خلق، فيبذل جهده ويستفرغ طاقته للوصول إليها وأداء مهمته فيها، وهي التي أفصح الله عز وجل عنها في قوله في آخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا أدرك العبد منا سر هذا التكليف، علم أنه لم يخلق عبثا، وأنه لن يترك سدى. يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فلزم على العبد أن يجعل حياته وعمره ووقته وسيلة لإدراك هذه الغاية الجليلة العظيمة، وأن لا يقصر في نيلها والوصول إليها، وأن يأخذ نفسه مأخذ الجد والصرامة، وأن لا يضيع أوقاته في غير ما خلق له. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من سادات التابعين، يذكرنا بجملة سمعها من رجل عنده ظلم وجور وبغي، ولكنها الحكمة تؤخذ من أفواه العارفين بها. يقول هذا الإمام الجليل: وقذتني كلمة، أي وعظتني حيث تأثرت بها، كلمة واحدة، وهذا العاقل أن يتأثر بالكلمة الواحدة. وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج ابن يوسف، سمعته وهو على هذه الأعواد أي يخطب الناس، يقول: إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له، لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. وإذا كان الأمر كذلك عباد الله، فينبغي على كل من نصح نفسه وأراد سعادتها وأحب نجاتها ألا يبقى سارحا في الغفلات، لاهيا مع الملهيات. فينبغي للعبد أن لا يكون لاهيا غافلا عن مصيره، غارقا في أحلامه، ماضيا في تقصيره وتفريطه، لأنه يخاف عليه أن يصدق فيه قول من قال: يا بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب في دينه لم يشعر. أيها المؤمنون عباد الله، إن سبب إعراض أكثر الخلق عن أمر الآخرة ورغبتهم عنها وزهدهم في العمل في الأعمال الصالحة إنما سببه فتنتهم أو افتتانهم بزهرة الحياة الدنيا وتعلق قلوبهم بشهواتها وملذاتها وفرحهم على حين غفلة منهم بزينتها ومتاعها. والله سبحانه وتعالى يقول محذرا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المؤمنين بأن يفرحوا بفضل الله ورحمته، وهما القرآن والإسلام، على ما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأنهما أكبر النعم على الإطلاق، لأنهما أكبر النعم على الإطلاق. فينبغي أو يتعين على أهل الإسلام وعلى كل من انتسب لهذا الدين أن يستبشروا بهما، أي بالقرآن وبالإسلام، وأن يفرحوا أشد الفرح بما اختاره الله سبحانه وتعالى لهم، لأنهما خير من حطام الدنيا الذي نتعب أنفسنا لجمعه ونتحمل بعد ذلك عواقبه وتبعاته. يروى عن وكيع بن الجراح رحمه الله، وهو من أكبر شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله، وكان رجلا بدينا أي سمينا، فقيل له: ما هذا السمن يا إمام؟ فقال: إنما هذا بفرح بالإسلام، أو من فرح بالإسلام، لأنه علم أن غذاءه وقوته هو في دين الله عز وجل، في كتاب الله، وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الفرح أيها المؤمنون مما جعله الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس، وهو من طبيعة النفس البشرية، غريزة أودعها الله سبحانه وتعالى فيهم، ولكنه هو على نوعين. فهناك فرح محمود يؤجر عليه العبد، وهناك فرح مذموم يؤثم عليه العبد ويؤزر. فمن الفرح المحمود عباد الله الفرح بنصر الله حين ينتصر أهل الإسلام على أعدائهم من الكفار،
ويتغلبون عليهم ويصيرون بعد ذلك ظاهرين عليهم، كما قال الله عز وجل عنهم في القرآن: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكما قال الله عز وجل لأصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. فنصر المؤمنين على الكفار، على أعدائهم من الكفار، إنما هو نصرة للحق على الباطل. ومن الفرح المحمود عباد الله فرح المؤمن بطاعة الله عز وجل حين يوفق لأدائها والقيام بها إخلاصا وأداء ينال ثمرتها ويذوق حلاوتها ويكتب له أجرها العظيم، كفرح الصائم إذا أفطر وعندما يلقى ربه يوم القيامة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة إذا أفطر، وفرحة إذا أفطر، وفرحة إذا لقي الله عز وجل بصومه. ومن ذلك فرح المؤمن بيوم العيد، لأنه ينال يوم العيد أجر صيامه، وفي ذلك فرح، لا فرحه بالتخلص من رمضان. ومن فرح المؤمن فرحه بتعلمه لكتاب الله وحفظه وكثرة تلاوته، كما قال الله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. ومن ذلك فرح الشهيد في سبيل الله إذا أفضى إلى ربه، فإنه يفرح رغم شدة الألم الذي يلقاه حين يسقط شهيدا في المعركة. قال الله سبحانه وتعالى في الشهداء بأنهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى يرزقون، ثم قال: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومن ذلك الفرح عباد الله فرح المؤمن بتوبته حين يوفق إلى توبة نصوح إذا رجع إلى الله وأناب واستغفر من خطيئته، وهذه التوبة توبة المؤمن يفرح بها الله عز وجل كذلك. فلقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه، واسمعوا إلى هذا الحديث أيها المؤمنون: لله أشد فرحا، يعني الله عز وجل يفرح أكثر ما تفرح أنت بتوبتك، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم يكون على راحلته بأرض فلات، أرض صحراء ليس فيها أحد، فانفلتت منه، ذهبت وضاعت، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد آيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنا ربك وأنت عبدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرح، قال الله عز وجل: فرح من أخطأ من شدة الفرح. لما رأى راحلته أمامه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ومن الفرح عباد الله المحمود فرح لا يعادله فرح من الأفراح، وهو أن تكون راضيا على ربك، وأن يكون الله سبحانه وتعالى راضيا عنك بما كنت عليه من الطاعة والثبات عليها والاستمرار فيها، وتكون مع ذلك محبوبا مقبولا عند الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا نادى في السماوات، نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه، ثم يحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فرح لا يعادله فرح. ولهذا ثبت في مسند الإمام أحمد من طريق أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبي، أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا، وهي سورة البينة، والذي أمره هو الله. فقال: ذكرت، يعني ذكرت كذلك، يعني ذكرت باسمي عند الله؟ قال: نعم. قال: فقال لي: يا أبا المنذر، وهل فرحت بذلك؟ هل فرحت لما أعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ذكرك باسمه وبأن تقرأ عليه سورة البينة؟ قال: وما يمنعني، والله تبارك وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي فرحة هذه؟ الفرح أن تكون عند الله عز وجل مرضيا. فيبتغي المؤمن ويلتمس رضا الله سبحانه وتعالى في كل قيل وفي كل حال. ومن صور الفرح المحمود الفرح أو فرح المؤمن بأن يكون في صحبة الأخيار في هذه الدنيا، ليكون معهم في الجنة في دار الأبرار، كما أظهر أنس بن مالك الصحابي الجليل فرح الصحابة الشديد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسأله أن يكون رفيقا له في الجنة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يدخله الجنة، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث المعروف، قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. إذا أحببت قوما صالحين وعشت معهم واستفدت من مجالسهم تكون أنت يوم القيامة معهم، وإذا كنت تفضل الأشرار على الصالحين وتأنس بمجالستهم وتتأثر بمخالطتهم تحشر معهم يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه، يوم نأتي كل أناس بإمامهم، يعني بالإمام الذي كانوا يقتدون به في الدنيا إن في الخير وإن في الشر. أتدرون ماذا قال أنس بن مالك لما قال هذا الحديث وهو في صحيح البخاري؟ قال: فما فرحنا فرحا، فما فرحنا فرحا أعظم من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أتدرون لماذا؟ لأنهم جميعا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وهذا الحب ليس ادعاء، وإنما عليه برهان من الله سبحانه وتعالى وصدق في هذه المحبة بالعمل بسنته عليه الصلاة والسلام حيا وميتا. قال: فما فرحنا فرحا أعظم فرحنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم بحب إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ومن الفرح المحمود عباد الله فرح المؤمن بالإيمان وبالإسلام وبالقرآن وبالسنة وبالعلم، العلم الشرعي، وهذا من أعلى مقامات العبد لأنه دليل على تعظيمه عند صاحبه. ولهذا يقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمن الناس فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه أيمانا، قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يفرحون بنزول القرآن. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها لما مات عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم زارها أبو بكر وعمر فرأياها تبكي بكاء مريرا، فسألاها وهما يريدان أن يعزياه أن يعزياها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما لهذا أبكي؟ ليس لفقد رسول الله كشخص كإنسان، وإن كان يعز عليها فراقه صلى الله عليه وسلم، ولكن قالت: أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. تعلقت قلوبهم بالوحي، ولهذا قال الله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. ومن الفرح عباد الله المحمود الذي هو أصل الفرح، الفرح بالله عز وجل. فكل فرح بفضل الله ورحمته ونعمته فهو فرع وتبع لهذا الأصل الذي هو الفرح بالله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى: والرضا، أي العمل على إرضاء الرب سبحانه وتعالى، إنما هو بالسرور والفرح بالرب سبحانه وتعالى. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأولادنا ومن الماء البارد، واجعل فرحنا بك أعظم فرحة نفرحها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهله وخلانه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إذا كان فرح المؤمنين بما أتاهم الله عز وجل من فضله ونعمه كالفرح به جل وعلا، والفرح بالآخرة، والفرح بكل ما امتن الله عز وجل به على عباده من النعم الظاهرة والباطنة، إذا كان هذا هو الفرح المطلوب، فقد شرط الله سبحانه وتعالى على من فرح بنعمة الله وفضله ألا يخرجه الفرح عن نطاق الإسلام وعن أخلاقه وعن آدابه وعن شرائعه. فإن الله سبحانه وتعالى قد ذم الفرح بالدنيا لأنها دليل على تعلق القلب بها وانشغاله عن طلب الحياة الآخرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذم الكفار لشدة تعلقهم بهذه الدنيا، وكأنهم يرونها الحال والمآل، إذ لا حياة عندهم بعد الدنيا. قال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة في الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ولهذا كل من كانت حياته معلقة بالدنيا لا يفكر في آخرته في شيء له نصيب من شبه الكفار، لأن الله عز وجل ما قال هذا في المؤمنين وإنما قاله في الكافرين: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فالكفار إنما ذموا بسبب حبهم وفرحهم بهذه الدنيا وزينتها وما فيها من المال والجمال والترفه والتجوال وحسن الأحوال، وهذا في حقيقة الأمر هو استدراج من الله عز وجل، ولا يدل على محبة الله عز وجل لهم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. ومن وقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للمؤمنين بقارون ذلك الجبار الذي بلغ به الفرح مبلغا كان سببا في هلاكه إذ خسف الله به الأرض ومن كان معه، وقد قال له قومه على وجه النصح والتحذير لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، والمعنى أي لا تفرح فرح أشر وبطر وكبرياء، لأن ذلك يحملك على التعدي على حرمات الله والاستخفاف بعباد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا الإنسان في معرض بيان نقائصه وسوآته قال إنه لفرح فخور، وقد حذر الله عز وجل المؤمنين فقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب كل مختال فخور. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن الفرح بنعم الله الذي يعقبه بعد ذلك نسيان وإهمال وغفلة وتنكر وترك للحمد والشكر مؤذن بالخراب العاجل. قال الله عز وجل فلما نسوا حظا مما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قال قتادة من أئمة التفسير فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني الرخاء وسعة الرزق، حتى إذا فرحوا بما أتوا أخذناهم بغتة فإذا هم فيه مبلسون، فإذا هم فيه مبلسون. ومن الفرح المذموم الذي ذمه الله عز وجل في كتابه أنه ذكر الكفار حين يدخلون نار جهنم والعياذ بالله ويذوقون فيها مرارة العذاب يقال لهم توبيخا وتهكما وتبكيتا ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ومن صور الفرح المذموم عباد الله أن يفرح الإنسان بمعصيته لله تبارك وتعالى إما أمام الملأ وإما في خلواته، فيبيت الله عز وجل يستره ثم هو يحكي ما اقترفته نفسه أمام الناس، هذا من أشنع الفرح المذموم حين يفرح الإنسان بمعصيته لربه عز وجل أو بتقصيره في طاعة الله عز وجل أو تخلفه عن ركب الصلاح أو قعوده عن دعوة الخير، لأن هذا عباد الله من صفات المنافقين. يقول الله عز وجل فيهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكارهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى عباد الله في ذم الفرح بالحياة الدنيا ومتاعها كثيرة في القرآن الكريم. وإذا كان الفرح بالحظوظ الدنيوية مذموما مع ما فيه من بعض المصالح والمنافع العاجلة فكيف بالفرح بالأشياء التافهة الذي لا فائدة فيها ولا خير من ورائها بل مجرد لهو ولعب وضياع للأوقات كما يفعله بعض الناس في أفراحهم في ليالي الزفاف وفي مواسم الفرح وكما يفعله أصحاب الفرق الرياضية حين ينتصر بعضهم على بعض في مقابلة رياضية فيخرجون في الشارع أو إلى الشوارع ويؤذون الناس ويتعدون على الحرمات ويشربون الخمور، وربما إذا أنكرت على بعضهم يقول لك هذا فرح وقد لا يكون إلا مرة في العمر، حتى لو كان الفرح مرة في العمر فلا يجوز لك أبدا أن تكون عاصيا لله تبارك وتعالى فيه.
فإذا كان الفرح يصحبه أو تصحبه المعاصي والمنكرات والاعتداء على الحرمات فهذا عباد الله يورث سوء العواقب والتبعات، وليس من الفرح المأمور به شرعا. فوالله لا خير في سرور ورث ندما، ولا في لذة أعقبت ألما. فكونوا عباد الله فرحين بفضل الله عز وجل ورحمته، واعلموا أن فرح المؤمن العظيم حينما يوفق لطاعة ربه، وأن حزنه الشديد حينما يكون عاصيا لربه أو متخلفا عن طاعته. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يجعلنا أفراحا، وأن يجعل أفراحنا أفراح طاعة وتقرب لله سبحانه وتعالى، لا سيما ونحن على أبواب هذا الشهر الفضيل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئنا له، وأن يغمر قلوبنا بالإيمان، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالأمن والأمان والسلم والسلامة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.